Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayhi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين. فقال الله عز وجل فكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالواجب على كل مسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أقواله وأفعاله وفي تقريراته، وأن يتبعه صلى الله عليه وآله وسلم على هديه وإن تنوع، يعني هناك من السنن ما قد يحدث فيها التنوع، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها مرة على وجه وأداها مرة على وجه آخر، فالذي ينبغي على المتبع الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنن المتنوعة على الأوجه التي ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العبادات التي ثبت فيها التنوع قيام الليل، والذي يدخل فيه قيام رمضان، فقيام الليل ليس خاصا بشهر رمضان، بل إن قيام الليل عبادة قائمة طوال العام، وإنما حض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وذكر لها المزيد من الفضل في ليالي رمضان، حيث قال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الذي يخص قيام رمضان عن بقية الليالي، هذا الفضل، أن من قام ليالي رمضان مؤمنا بهذا الحديث، أو مؤمنا بالنصوص التي حضت على قيام رمضان، ومكتسبا بهذا الأجر، أي ما هو الأجر؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من يحتسب عند الله عز وجل هذا الأجر نال هذا الأجر، لأنه علق هذا على الإيمان والاحتساب. قال: من قام إيمانا واحتسابا ماذا يحدث؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أجل هذا يعني نحن قد تعودنا في كل عام أن يعني نسعى إلى إحياء هذه الصفات المتنوعة في قيام الليل، حتى نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ونحاول أن نطبقه طوال العام ليس في رمضان فقط على قدر ما نستطيع. قد قام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بذكر هذه الصفات المتنوعة من قيامه صلى الله عليه وسلم، في كتابه صلاة التراويح. احنا ان شاء الله نراجع سريعا هذه الصفات حتى يعني نتعلمها. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصفحة 86 من كتابه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثلاثة عشرة ركعة يستفحون ركعتين خفيفتين. وهذا قد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم الذي قد أخرجه مسلم حيث قال زيد لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. وهذه الصفة الأولى من صفات قيام الليل في رمضان وغير رمضان. لو كان يصلي 13 ركعة يفتتحها ركعتين خفيفتين واختلف في هاتين ركعتين، قيل إنهما سنة العشاء وقيل إنهما ركعتين خفيفتين يتنشط بهما لقيام الليل، ليست يعني لا تحسب في عدد ركعات القيام، فهذا لا يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، فهذا أقصى عدد كان يصليه في كل ليلة. ومن أراد أن يزيد وأن يصل إلى 13 لو حتى احتج هذا الحديث فلا زيادة على 13 ركعة. وكل ما جاء في الأحاديث والآثار عن سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من أصحابه لا يصح في الزيادة على 11 أو على 13 ركعة. الصفة الأولى أنه كان يفتتح بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما هكذا صلى كم 8 ركعات. ثم أوتر، والذي يظهرنا أوتر بثلاث ركعات حتى يكتمل العدد 13 ركعة. وأيضا يعني جاء ذكر 13 ركعة في في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما الأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام، فصار المجموع أيضا 13 ركعة، لكن دخلت 13 الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما صلاته. الصفة الثانية لو كان أيضا يصلي 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس، يوتر بخمس ركعات. ولا يجلس إلا في الخامسة، يعني كما جاء في حديث عائشة الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني على شرط الشيخين أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يركض إذا استيقظ تسوق ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات، يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة، ولا يسلم إلا في الخامسة. فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين، ويقصد ركعتين خفيفتين أي ركعتا سنة الفجر. فهنا هذه الصفة الثانية، لو كان يصلي 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ثم يوتر في الآخر بخمس ركعات. وأفضل أن 8 ركعات التي صلاها يدخل فيها الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما الصلاة. الصفة الثالثة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، يوتر بركعة واحدة، هي الصفة المشهورة عندنا. وهذه ثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يقرأ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. يصلي بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا ما أخرجه مسلم. والصفة الرابعة أنه كان يصلي 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدة ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا، يعني كان يصل 4 ركعات ثم يسلم ثم يصلي 4 ركعات أيضا متصلة ثم يسلم ثم يصلي 3. هذا ظاهر اللفظ الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وخص هذه الصفة برمضان، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 3 فظاهر قولها أنه يصلي أربعا أنه كان يصل هذه الأربعة يعني بتسليمة واحدة، والمسألة فيها خلاف، فكما علق الشيخ الألباني هنا على هذا ناقلا قول النووي في شرح مسلم يعني أنه قد صلى أربعا بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، هذا قول النووي والمشهور من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد أمر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. قال الشيخ الألباني صدق رحمه الله تعالى، فقول الشافعية يجب أن يسلم من كل ركعتين إذا صلى يعني الأربع بسلام واحد لم تصح الصلاة، يعني هذا خلاف هذا الحديث الصحيح ومنافي يعني قول النووي بالجواز، ويعد من كبار العلماء المحققين في المذهب الشافعي. فالذي يظهر أن حديث عائشة يدل على جواز اتصال الأربع ركعات إن كان كما قال النووي وخلاف الأولى، والأولى أن يفصل بين الأربع في كل ركعتين. فالصفة يعني الخامسة أنه كان يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. وهذه من الصفات يعني الشبه مجهولة عند أغلب المسلمين، رغم أنها جاءت كحديث أخرجه مسلم، وهو ما قد رواه سعد ابن هشام ابن عامر. لو أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتيها تسألها، فانطلقت إليها، قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يعني يصلي 9 ركعات متصلة لا يجلس، هذا بصريح قول عائشة قالت لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، يعني ينهض من الركعة الثامنة التي جلس فيها للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده، يذكر الله ويحمده ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. فاعتبر أن التاسعة هي الوتر لصلاته، فكأنه صلى 9 ركعات متصلة أو أوتر فيها بالأخيرة التي أوصلها بالثامنة، جعلها متصلة بالركعة الثامنة التي جلس فيها للتشهد، يعني صلى 8 ركعات متصلة. لا، هي كلها قيام. هو كان وكأنه اعتبر أن 9 متصلة كأنها وتر، كان أوتر ب9 يعني. ولكن نحن إن كنا تجاوزا أنه صلى 8 متصلة وجلس في الثامنة وقام منها ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة، فكأننا نعتبر أن التاسعة هي كأنها هي الوتر يعني. ولكن لو قيل انه اوتر ب9 ايضا يصح، لان الوتر يطلق على كل على كل ما كان فرد من الاركان الواحده والثالثه والخمس والسبعه والتسعه، كل هذا يسمى وترا. فالشاهد انه صلى او اوتر ب9 ركعات، جلس في الثامنه وقام ولم يسلم، ثم أتى بالتاسعة وسلم من التاسعة، ثم قام فصلى 2 ركعات بعدما سلم. صلى 2 ركعات بعدما سلم. نعم. وكما قال الشيخ الألباني هنا في تعليقه، نعم، إن 2 ركعتين بعد الوتر يتلاقيان في الظاهر مع قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلماذا أتى بركعتين بعد الوتر الذي أوتره ب9 ركعات؟ الشيخ الألباني رجح أن هاتين الركعتين تحتمل الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، يعني يعتبر هاتين الركعتين بعد 9 ركعات خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من ذكر أن هاتين الركعتين إنما أتى بهما لبيان أن أمره اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب، وهذا الجمع أولى من ادعاء الخصوصية، لأن الأصل هو التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم. فكان وأتى بهاتين الركعتين حتى يبين أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس على سبيل الإجابة، إنما على سبيل الاستحباب. الصفة السادسة أنه صلى 9 ركعات منها 6 ركعات لا يقعد إلا في السادسة، أيضا كما صنع في الثامنة، صلى 6 ركعات جلس في السادسة ثم أتى بالسابعة وسلم من السابعة، كان أوتر ب7 ركعات. هذه أشهر الصفات التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نحن نسعى عن هذه الليلة إلى تطبيق خصوصا من هذه الصفات، فإن شاء الله يعني نصلي 8 ركعات نفتتح هذه الركعات الثمانية بركعتين خفيفتين، ولا بأس أن يكون هذا الافتتاح على انفراد، يعني لا تكون هاتين الركعتين في جماعة، فكل واحد منا يصلي 2 ركعتين خفيفتين ثم نصلي بعد ذلك 6 ركعات نسلم بين كل ركعتين، ثم نوتر 5 ركعات، وهذا الذي جاء في الصفة الثانية وما التي بيناها من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم ينكر بخمس ولا يجلس إلا في الخامسة. يعني ليس في الإطار بالخمس الجلوس في الركعة الرابعة، وإنما يصلي خمس ركعات متصلة لا يجلس للتشاؤم إلا في الخامسة. فنحن الآن نفتتح إن شاء الله الصلاة بركعتين خفيفتين، ثم نصلي بقية الثمان ركعات، نصلي من كل ركعتين، ثم نمر بخمس ركعات متصلة لا نجلس إلا في الإيش؟ إلا في الخامسة. بارك الله فيكم. وإن شاء الله نسعى إلى تطبيق بقية هذه الصفات بالتوالي فيما تبقى من ليالي رمضان، الحسب ما ييسر الله، ييسر الله عز وجل. والله عز وجل هو المستعان على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل أن يرزقنا الإخلاص وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خيرا وصلى الله عليه وآله وسلم. وبل على خلاف كما بين هناك خلاف، هل هاتان ركعتان الخفيفتان هما سنة العشاء أم كانتا لما ركعتين خفيفتين افتتح فيهما الصلاة فقط كي يتوسط للصلاة؟ فلا بأس، يعني أمر واسع، من أحب أن يصليها فليصلي، من أحب أن لا يصليها فليكتفي بهما. بارك الله فيك. فالآن كل مصلي كلها مصلي فيما ركعتين خفيفتين، ثم نبدأ في الصلاة الجماعة فنصلي ست ركعات ثم نوتر بخير. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد. فقال الله عز وجل فكان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواجب على كل مسلم ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه واله وسلم في كل اقواله وافعاله وفي تقريراته، وان يتبعه صلى الله عليه واله وسلم على هديه وان تنوع. يعني هناك من السنن ما قد يحدث فيها التنوع، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها مرة على وجه وأداها مرة على وجه آخر، فالذي ينبغي على المتبع الذي يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنن المتنوعة على الأوجه التي ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه العبادات التي ثبت فيها التنوع قيام الليل، والذي يدخل فيه قيام رمضان. فقيام الليل ليس خاصا بشهر رمضان، بل إن قيام الليل عبادة قائمة طوال العام، وإنما حض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، وذكر لها المزيد من الفضل في ليالي رمضان، حيث قال كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الذي يخص قيام رمضان عن بقية الليالي، هذا الفضل أن من قام ليالي رمضان مؤمنا بهذا الحديث، أو مؤمنا بالنصوص التي حضر على قيام رمضان، ومكتسبا بهذا الأجر. أي ما هو الأجر؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من يحتسب عند الله عز وجل هذا الأجر نال هذا الأجر، لأنه علق هذا على الإيمان والاحتساب. قال: من قام إيمانا واحتسابا ماذا يحدث؟ غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أجل هذا يعني نحن قد تعودنا في كل عام أن يعني نسعى إلى إحياء هذه الصفات المتنوعة في قيام الليل، حتى نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ونحاول أن نطبقه طوال العام ليس في رمضان فقط على قدر ما نستطيع. قد قام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بذكر هذه الصفات المتنوعة من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه صلاة التراويح. فإن شاء الله يعني نراجع سريعا هذه الصفات حتى يعني نتعلمها. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الصفحة 86 من كتابه، أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثلاثة عشرة ركعة يستفحون ركعتين خفيفتين. وهذا قد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم، الذي قد أخرجه مسلم حيث قال زيد: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة. وهذه الصفة الأولى من صفات قيام الليل في رمضان وغير رمضان. انه كان يصلي 13 ركعة يفتتحها ركعتين خفيفتين. واختلف في هاتين الركعتين، قيل انهما سنة العشاء، وقيل انهما ركعتين خفيفتين يتنشط بهما لقيام الليل، ليست يعني لا تحسب في عدد ركعات القيام، فهذا لا يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، فهذا أقصى عدد كان يصليه في كل ليلة. ومن أراد أن يزيد وأن يصل إلى 13 لو قد احتج هذا الحديث فلا زيادة على 13 ركعة. وكل ما جاء في الأحاديث والآثار عن سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه لا يصح في الزيادة على 11 أو على 13 ركعة. الصفة الأولى أنه كان يفتتح بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، هكذا صلى 8 ركعات. ثم أوتر، والذي يظهرنا أوتر ب3 ركعات حتى يكتمل العدد 13 ركعة. وأيضا يعني جاء ذكر 13 ركعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما الأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم ثم صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام، فصار المجموع أيضا 13 ركعة، لكن دخلت 13 الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما صلاته. الصفة الثانية لو كان أيضا يصلي 13 ركعة منها 8 يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس، يوتر بخمس ركعات. ولا يجلس إلا في الخامسة، يعني كما جاء في حديث عائشة الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني على شرط الشيخين أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يركض إذا استيقظ تسوق ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في الخامسة، ولا يسلم إلا في الخامسة، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ويقصد ركعتين خفيفتين أي ركعتا ثم تسلم. فهنا هذه الصفة الثانية، لو كان يصلي 8 ركعات يجلس في كل ركعتين ثم يوتر في الآخر ب5 ركعات. وأفضل أن 8 ركعات التي صلاها يدخل فيها الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما الصلاة. الصفة الثالثة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة يوتر بركعة واحدة هي الصفة المشهورة عندنا. وهذه ثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يقرأ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. يصلي بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهذا ما أخرجه مسلم. والصفة الرابعة أنه كان يصلي 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدة ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا، يعني كان يصل أربع ركعات ثم يسلم ثم يصلي أربع ركعات أيضا متصلة ثم يسلم ثم يصلي ثلاثا. هذا ظاهر اللفظ الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وخص هذه الصفة برمضان. قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر قولها أنه يصلي أربعا أنه كان يصل هذه الأربعة يعني بتسليمة واحدة، والمسألة فيها خلاف. فكما علق الشيخ الألباني هنا على هذا ناقلا قول النووي في شرح مسلم يعني أنه قد صلى أربعا بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين. هذا قول النووي والمشهور من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد أمر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. قال الشيخ الألباني صدق رحمه الله تعالى، فقول الشافعية يجب أن يسلم من كل ركعتين إذا صلى يعني الأربع بسلام واحد لم تصح الصلاة، يعني هذا خلاف هذا الحديث الصحيح ومنافي عن قول النووي بالجواز، ويعد من كبار العلماء المحققين في المذهب الشافعي. فالذي ينظر أن حديث عائشة يدل على جواز اتصال الأربع ركعات إن كان كما قال النووي وخلاف الأولى، والأولى أن يفصل بين الأربع في كل ركعتين. الصفة الخامسة أنه كان يصلي 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. وهذه من الصفات يعني الشبه المجهولة عند أغلب المسلمين. ورغم أنها جاءت كحديث أخرجه مسلم. وقد رواه سعد وابن هشام ابن عامر. لو أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتيها تسألها فانطلقت إليها. قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، يعني يصلي 9 ركعات متصلة لا يجلس، هذا بصريح قول عائشة، قالت لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، يعني ينهض من الركعة الثامنة التي جلس فيها للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. فاعتبر أن التاسعة هي الوتر لصلاته، وكأنه صلى 9 ركعات متصلة وأوتر فيها بالأخيرة التي أوصلها بالثامنة، جعلها متصلة بالركعة الثامنة التي جلس فيها للتشهد، يعني صلى 8 ركعات متصلة. لا، هي كلها قيام. هو كأنه اعتبر أن 9 متصلة كأنها وتر، كان أوتر ب9 يعني. ولكن نحن إن قلنا تجاوزا أنه صلى 8 متصلة وجلس في الثامنة وقام منها ولم يسلم ثم قام إلى 9 فكأننا نعتبر أن 9 دي كأنها هي الوتر يعني. ولكن لو قيل انه اوتر ب9 ايضا يصح، لان الوتر يطلق على كل على كل ما كان فرد من الاركان الواحده والثالثه والخمس والسبع والتسع، كل هذا يسمى وترا. فالشاهد انه صلى او اوتر ب9 ركعات جلس في الثامنه وقام ولم يسلم ثم أتى بالتاسعة وسلم من 9 ثم قام فصلى 2 ركعات بعدما سلم، صلى 2 ركعات بعدما سلم. وكما قال الشيخ الألباني هنا في تعليقه: إن هاتين الركعتين بعد الوتر يتلاقيان في الظاهر مع قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلماذا أتى بركعتين بعد الوتر الذي أوتره ب9 ركعات؟ الشيخ الألباني رجح أن هاتين الركعتين تحتمل الخصوصية به صلى الله عليه وسلم، يعني يعتبر هاتين الركعتين بعد تسع ركعات خاصتين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من ذكر أن هاتين الركعتين إنما أتى بهما لبيان أن أمره اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب. وهذا الجمع أولى من الدعاء الخصوصية، لأن الأصل هو التأسي بأفعاله صلى الله عليه وآله. فكان أتى بهاتين الركعتين حتى يبين أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر ليس على سبيل الإيجاب، لما على سبيل الاستحباب. الصفة السادسة أنه صلى تسع ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة، أيضا كما صنع في السماء صلى ست ركعات جلس في السادسة ثم أتى بالسابعة وسلم من السابعة، كان أوطر بسبع ركعات. هذه أشهر الصفات التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نحن نسعى عن هذه الليلة إلى تطبيق صفة من هذه الصفات، فإن شاء الله يعني نصلي ثماني ركعات، نفتتح هذه الركعات الثمانية بركعتين خفيفتين، ولا بأس أن يكون هذا الافتتاح على انفراد، يعني لا تكون هاتين الركعتين في جماعة، فكل واحد يصلي ركعتين خفيفتين ثم نصلي بعد ذلك ست ركعات نسلم بين كل ركعتين ثم نوتر بخمس ركعات. وهذا الذي جاء في الصفة الثانية وما التي بيناها من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 13 ركعة منها الثمانية يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس ولا يجلس إلا في الخامسة، يعني ليس في الإطار بالخمس الجلوس في الركعة الرابعة، وإنما يصلي خمس ركعات متصلة لا يجلس للتساوي إلا في الخامسة. فنحن الآن نفتتح إن شاء الله الصلاة بركعتين خفيفتين ثم نصلي بقية الثمان ركعات، نصلي من كل ركعتين ثم نمر بخمس ركعات متصلة لا نجلس إلا في الخامسة. بارك الله وإن شاء الله نسعى إلى تطبيق بقية هذه الصفات بالتوالي فيما تبقى من ليالي رمضان الحسب ما يذكر الله عز وجل، والله عز وجل هو المستعان على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل أن يرزقنا الإخلاص وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وآله وسلم. وبل على خلاف كما بينه هناك خلاف، هل هاتان الركعتان الخفيفتان هما سنة الأشهر أم كانتا لما ركعتين خفيفتين افتتح فيهما الصلاة فقط كي يتوسط للصلاة؟ فلا بأس، يعني أمر واسع، من أحب أن يصليها فليصلي، من أحب أن لا يصليها فليكتفي بهما. بارك الله فيك. فالآن كل مصلي فيهما ركعتين خفيفتين ثم نبدأ في الصلاة الجماعة فنصلي ست ركعات ثم نوتر بخير. بارك الله فيك.